درس شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه
في مسائل الصيام من بحث إجماعات المفسرين.
www.sh-imam.com.
الدرس الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل قراءتنا فيما تيسر من مسائل الصيام وأحكامه. قوله تعالى: والصائمين والصائمات، مسألة. قال ابن جرير: والصائمين شهر رمضان الذي فرض الله صومه عليهم، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل، قلت لا خلاف مؤثر بين المفسرين في أن المدح المذكور في الصائمين رمضان، وأكثر المفسرين أنه في رمضان وفي صيام التطوع، والآية أعم من ذلك، فإنه يدخل فيها كل صيام واجب، وهكذا صيام التطوع. هنالك من قصر الآية على صيام التطوع، ولهذا قلنا لا خلاف مؤثر، لأن هذا الخلاف يعتبر غير مؤثر. مسألة. قال الشيخ عبيد في إمداد القاري في تفسير ما جاء في صحيح البخاري: وقد تواترت الأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن صيام رمضان واجب على كل مسلم، وأجمع المسلمون على كفر من ترك صيام رمضان جاحدا لوجوبه إذا كان عالما بذلك. هذه المسألة في من جحد صيام رمضان وقال: ما فرض الله علينا رمضان، أو لا أقبل فريضة، لا أقبل فريضة صيام رمضان، أو لا أعترف. قلت: قال ابن حزم رحمه الله تعالى: واتفقوا على أن من جحد شيئا من التوحيد أو النبوة أو حرفا مما أتى به عليه الصلاة والسلام أو في شريعة أتى بها مما نقل عنه نقل كافة أنه مشرك مخلد في النار أبدا، يعني الإجماع في عموم ومن ذلك أو في شريعة، فالصيام من فرائض الدين فهو داخل في هذا. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم: وأما الآن فقد وقع الإجماع على أن من جحد فريضة من الفرائض فهو كافر، الصيام فريضة وركن. وقال الإمام النووي في شرح مسلم عند حديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، قال: من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافرا بإجماع المسلمين. وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت عليه الأمة من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا كالصلاة الخمس وصوم رمضان والاغتسال من الجنابة ونكاح ذوات المحارم ونحو ذلك من الأحكام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح: وقد اتفق المسلمون على أن من جحد وجوب مباني الإسلام الخمس، الشهادتين والصلوات الخمس والصيام وشهر رمضان حج البيت، فإنه كافر. ولا يفهم من هذا أنه لا يكفر إلا إذا يعني جحد الكل، بل إذا جحد واحدة من هذه فإنه يكون كذلك. وقال أيضا كما بمجموع الفتاوى: إن من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق ولا يحرم ما حرم الله ورسوله من الفواحش والظلم والشرك والإفك فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق المسلمين. قلت الإجماع على أن من جحد فرضية صيام رمضان كافر إجماع قطعي، وهو مندرج تحت القاعدة المجمع عليها من قبل أهل العلم أن من أنكر معلوما من الإسلام كفر. هذه قاعدة، من أنكر معلوما من الإسلام كفر، والمراد بالمعلوم أنه معلوم عند عامة المسلمين، أمره معلوم في الشريعة، في القرآن، في السنة، انتشار العلم بهذا والمعرفة بهذا، كما سمعتم كالفواحش التي حرمت كالسرقة والزنا والسحر وغير ذلك، وهكذا الفرائض التي علم أنها فريضة جاء بها القرآن والسنة إلى آخره. فمن أنكر شيئا معلوما من الإسلام علما عاما فيكون كافرا عياذا بالله. والكفر هنا كفر ردة، والكفر هنا كفر ردة. إذن من أنكر صيام رمضان وقال أنا لا أعترف بصيام رمضان ولا أعترف بفرضية رمضان إلى آخره، هذا كافر مرتد عن الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله، مكذب لما جاء به القرآن كتب عليكم الصيام، ومكذب لما جاء في القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومكذب لما جاءت به الأحاديث، فهو كافر مرتد عن الإسلام. ولو كان يصلي، ولو كان يزكي، ولو كان يوحد الله ولا يشرك به شيئا، إلا أنه أنكر معلوما من الإسلام، هذا حال هذا. بخلاف من ترك صيام رمضان من باب التكاسل والتلاعب وما أشبه ذلك، وهو يعتقد أن الله فرض عليه صيام رمضان، أن الله فرض عليه صيام رمضان، فإن هذا هنا لا يكون كافرا، ويكون مرتكبا لكبيرة يستحق التعزير كما سيأتي. وجوب النية في الصيام مسألة، قال الجصاص: ولم تختلف الأمة في أن كل صوم واجب في الذمة، فشرط صحته إيجاد النية له، فوجب أن يكون كذلك حكم صوم رمضان في كون النية شرطا لصحته. قال: وشبه زفر صوم رمضان بالطهارة في إسقاط النية لهما، وهذا عند سائر الفقهاء ليس كذلك. وقال أيضا: ولا خلاف بين المسلمين في أن من شرط الصلاة والزكاة والحج والكفارات إيجاد النية لها، لأنها فروض مقصودة لأعيانها، فكان حكم الصوم حكمها لهذه العلة بعينها. إن الصوم عبادة، يعني عبادة برأسها. وقال عبد القادر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وأجمعوا على أن كل صوم مفروض لا بد له من نية، إلا قول نفر بأن صوم شهر رمضان في الشهر يصح بغير نية، وهو خلاف شاذ. والنقل هنا في هذه المسألة، نقل هذا الإجماع أبو حيان، وهكذا أيضا ذكره الموزعي عن جمهور أهل العلم، والنيسابوري ذكر فيه الاتفاق، وذكره الزحيلي عن جمهور أهل العلم رحمهم الله. هذا بالنسبة للمفسرين، أما بالنسبة للفقهاء والمحدثين فذكر الماوردي أن سائر الفقهاء على وجوب النية في صيام شهر رمضان، وهكذا أيضا ذكر ابن هبيرة الاتفاق على ذلك، وابن رشد ذكر أيضا أن هذا قول الجمهور، وابن قدامة ذكر أن هذا يعني أنه لا يصح صوم إلا بنية إجماعا فرضا كان أو تطوعا، وذكر هذا الإمام النووي عن الجمهور، وذكره أيضا عن العلماء كافة إلا عطاء مجاهد وزفر، وكذلك أيضا حكاه الحافظ بن حجر عن الجمهور، والزركشي جعله إجماعا، والقفال رحمه الله جعله أيضا عن الجمهور، وأصحاب الموسوعة الفقهية الكويتية ذكروه عن جمهور الفقهاء، قلت لا خلاف بين جمهور أهل العلم أن النية شرط في صحة الصيام فرضا ونفلا، وهذه النية تبيت من الليل إن كان الصيام معلوما من الغد، إن كان الصيام معلوما أنه سيكون في الغد فيعني يجب تبييت النية. فإن كان الشخص لا يعلم أن الغد صيام فلم يبيت النية، لكن جاء الصبح اتصل له أو أخبر بأن اليوم من رمضان وما كان يعلم هذا فنوى الصيام من ذلك الوقت، فتلك النية تجزئ عنه لأنه لم يتركها عمدا، وإنما يعني ترك ذلك بسبب عدم العلم، فيكون معذورا هنا ويكون صومه صحيحا. وهذه المسألة أصلها يعني الدليل فيها حديث حفصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا صوم إلا بتبييت النية، وفي لفظ من لم يبيت النية فلا صيام له، من لم يبيت النية فلا صيام له. فهذا الحديث هو أصل هذه المسألة وأمثاله من الأدلة الواردة. ومعلوم أن النية مطلوبة وواجبة في أنواع العبادات، في أنواع العبادات والقرب التي جعلها الله عبادات محضة، فالنية في ذلك فريضة من الفرائض، فكذلك الصوم، وكذلك أيضا هذا الحديث قد جاء بالنية في الصوم، وزيادة على ذلك أن تبيت النية من الليل فيصبح من يريد الصيام وقد نوى أنه سيصوم الغد بإذن الواحد الأحد. قال هنا صوم الصبي، عندنا مسألة صوم الصبي، مسألة قال الجصاص لا خلاف أن الصغير غير مخاطب بالصوم في أحكام الدنيا، وقال في المصدر وإنما قلنا البلوغ شرط في صحة الصوم لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، ولا خلاف أنه لا يلزمه سائر العبادات، فكذلك الصوم، وقد يؤمر به المراهق على وجه التعليم ليعتاده وليمرن عليه. قلت قال ابن بطال في شرح البخاري أجمع العلماء أنه أي الطفل لا تلزمه العبادات والفرائض إلا عند البلوغ، إلا أن كثيرا من العلماء استحبوا أن يدرب الصبيان على الصيام والعبادات. وقال ابن حزم في مراتب الإجماع اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ، ونقله عنه ابن القطان في الإقناع. وقال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصيام والمجنون المطبق غير مخاطبين بالصيام، والنقل هنا عن النووي رحمه الله بدون خلاف، وهكذا عن صفد العثماني رحمهم الله. قلت وجوب صيام رمضان على الصغير الذي سنه دون البلوغ غير متحتم عليه عند عامة أهل العلم حتى يبلغ، والذي صار عليه المسلمون والأولياء المربون تعليم الصبيان وتربيتهم على المحافظة على الصيام قبل البلوغ، وهذا الذي يقوم به الآباء والأولياء من تربية الأبناء وتعليمهم عبادة الله هو حق للأبناء على الآباء وعلى الأولياء، فليتق الله كل من استرعاه الله رعية، فإن فرط الآباء والأولياء في تربية الأبناء على أداء الفرائض وترك المحرمات أثموا لتركهم القيام بهذا الواجب الذي أوجبه الله عليهم. إذن هذه المسألة مسألة صيام الصغير. فلو قال قائل يعني ما به في القرآن ولا في السنة أمر الصغير بالصيام، فماذا يقال له؟ ماذا يقال له؟ يعني عندك مثلا حديث أبي هريرة وحديث سبرة بن معبد وعبد الله بن عمرو، علموا أولادكم الصلاة لسبع، وفي لفظ أدبوا أولادكم على الصلاة ومروا أولادكم بالصلاة، يعني هذا قد جاء يعني التعليم من سن سبع وما بعده. لكن لو قال قائل الصيام ما جاء حديث ولا آية أن الصغير وأن دون من كان في سن دون الشباب أنه يجب عليه أن يصوم أو أنه يعلم الصيام إلى آخره، فماذا تقول له؟ قم. قال يقاس على الصلاة، يعني كما أن هذه عبادة أوجب الله على لسان رسوله أن يعلم الأبناء عليها، والوجوب هنا على الآباء، أوجب الله على لسان رسوله على الآباء أن يعلموا الصبيان الصلاة، فكذلك الصيام فإنه ركن أركان الإسلام وعبادة عظيمة إلى آخره. بارك الله فيك. بقي غير هذا؟ قال ما لا يتم الواجب إلا به. بقي شيء؟ أحد يأتي بشيء؟ قم. بارك الله فيك. نقول الصبيان الذين بلغوا سنا يطيقون الصيام، هؤلاء الصيام مستحب، يعني أن يعلموا هذا من جهتهم هم، وواجب تعليمهم من قبل أولياء أمورهم، واجب تعليمهم من قبل أولياء أمورهم. والدليل على ذلك أن الصحابة كانوا يصومون الصغار، وهذا كان على مسمع مرأة، ولم يعب النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. إذن فتعليم الأبناء الصيام والحث والترغيب على ذلك من الأمور المهمة والأمور النافعة. قد ذكر بعض العلماء أن الصبي إذا بلغ سن العاشرة وترك الصيام أنه يضرب قياسا على الصلاة، أنه يضرب قياسا على الصلاة. مسألة، قال الجصاص في المجنون الذي لم يفق في شيء من الشهر، يعني استمر مطبقا جنونه إلى نهاية الشهر، ولا خلاف أن كونه من أهل التكليف شرط في صحة الخطاب به، وإذا ثبت ذلك ولم يكن المجنون من أهل التكليف الشهر لم يتوجه إليه الخطاب بالصوم ولا يلزمه القضاء. قلت قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصيام والمجنون المطبق غير مخاطبين بالصيام. وقال صفد العثماني واتفقوا على أن الصبي الذي لا يطيق الصيام والمجنون غير مخاطبين به. وقال النووي في المجموع المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع للحديث وللإجماع، وإذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر، وسواء أفاق بعد رمضان أو في أثنائه. هذا هو المذهب والمنصوص عليه والمقطوع به عند الجمهور، وفيه وجه شاذ أنه يلزمه مطلقا، يعني يلزمه مطلقا أن يصوم وأن يقضي مطلقا. قال حكاه الماوردي وابن الصباغ وآخر عن ابن سريج، قال ماوردي هذا مذهب ابن سريج وليس بصحيح. قال ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر الفقهاء أنه لا يلزمه القضاء. قلت لا خلاف بين أهل العلم وأرباب الفقه أن المجنون غير مكلف في حال إصابته بالجنون، لأن من شروط التكليف العقل، وهذا مجمع عليه إجماعا عاما عند أهل العلم، أي من شروط التكليف العقل، فالمجنون غير مكلف في يعني حال جنونه، فإذا جاء فرض وعبادة وهو مجنون لا يلزمه قضاء ذلك، لأنه لم يجب عليه في وقت مجيء العبادة، لم تجب عليه تلك العبادة لأنه غير مكلف لعدم وجود ما يقوم به التكليف وهو العقل. هذه خلاصة هذه المسألة، أن المجنون لا يخاطب بشيء من الشرائع والدين، و إذا فاق لا يلزمه قضاء شيء مما فاته عند جمهور أهل العلم، فالجمهور يرون أنه لا يلزمه قضاء ما فاته من العبادات في وقت الجنون، وهو الصواب والله أعلم. إيش المسألة هذه؟ صوم الأسير. قال: مسألة. قال الجصاص عن الأسير: ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا تحرى شهرا وغلب على ظنه أنه رمضان ثم صار إلى اليقين والاشتباه أنه رمضان أنه يجزيه. سمعتم المسألة هذه؟ من كان أسيرا في بلاد الكفار لا يعلم متى دخول الشهر ولا متى خروج الشهر، فتحرى سأل ما أشبه ذلك، المهم تحرى وصام على غالب ظنه أن هذا رمضان، أن هذا رمضان. هذه المسألة هنا هكذا، أنه تحرى وصام على أنه رمضان. المسألة سمعتم هنا قال: ولا نعلم خلافا بين الفقهاء أنه إذا تحرى شهرا وغلب على ظن أنه رمضان ثم صار إلى اليقين والاشتباه أنه رمضان أنه يجزئه. قلت: قال ابن هبيرة في إجماع الأئمة الأربعة، وأجمعوا على أن الأسير إذا اشتبهت عليه الشهور اجتهد وصام، واتفقوا على أنه إن وافق صومه الوقت المفروض أي رمضان أو ما بعده أجزأه، إلا أن يوافق أيام العيدين والتشريق. وقال الزرقاني في شرح المواهب اللدنية: وليست حقيقة الرؤيا شرطا لازما للاتفاق على أن المحبوس في مطموره إذا علم كمال العدة أو بالاجتهاد بالأمارات أن اليوم من رمضان وجب عليه الصوم، وإن لم ير الهلال ولا أخبره من رآه قاله ابن دقيق العيد. هذه المسألة قلت سيأتي تلخيصها قريبا لأن بقيت مسائل قريبة. مسألة: قال ابن الفرس إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلاد العدو أو غيره فاجتهد فصام، فإن وافق رمضان فإنه يجزئه عند الجمهور. قلت: قال ابن القصار في النكت: والأسير إذا حبس فالتبست عليه الشهور تحرى فصام على أنه شهر رمضان فوافقه أو ما بعده أجزأه، وإن وافق ما قبله لم يجزئه. وقال الحسن بن صالح ومن تابعه من أهل الظاهر أنه لا يجزئه على كل وجه، وهذا خلاف الفقهاء كلهم. وعن الشافعي فيه قولان نقله ابن القطان عنه في الإقناع. وقال الماوردي في الحاوي في مسألتنا هذه: يبين له أي الأسير صواب اجتهاده وموافقة رمضان نفسه، فإذا كان كذلك فقد أجزأ صومه، وهذا قول الفقهاء كافة ونقله عنه النووي في المجموع. وقال النووي أيضا في المصدر نفسه، قال في مذاهب العلماء في صيام الأسير بالاجتهاد: ذكرنا أن مذهبنا أنه إن صادف صومه رمضان أو ما بعده أجزأه، وإن صادف ما قبله لم يجزئه على الصحيح. وبهذا كله قال مالك وأبو حنيفة وأبو ثور، وخالف الحسن بن صالح فلا يجزئه. هذه المسألة أو هذه النقولات اشتملت على مسائل الأسير، على مسائل الأسير في بلاد الكفار ومن كان في حكمه، وهي تصل إلى أربع مسائل أو إلى خمس مسائل. المسألة الأولى: الأسير في بلاد الكفار إذا اجتهد في صيام رمضان فصام على أنه رمضان، صام رمضان على أن ذلك الشهر الذي يصومه هو رمضان، هذه المسألة. ووافق اجتهاده أنه صام رمضان، ووافق اجتهاده أنه صام رمضان، هذه المسألة كافة العلماء إلا من شذ أن صومه صحيح، أن صومه صحيح لأنه اجتهد وصام على غالب الظن ووافق الشهر الذي أوجبه الله عز وجل عليه. مسألة ثانية، إذا اجتهد فصام على أن هذا الشهر رمضان، فاتضح له أنه صام شعبان، فاتضح له أنه صام شعبان. هذه المسألة أهل العلم فيها جماهير العلماء وأئمة الفقهاء على أن صومه باطل، على أن صومه باطل وإن اجتهد، لأنه صام في غير وقته وفي غير حينه. المسألة الثالثة، إذا اجتهد وصام رمضان على أنه شهر رمضان، فاتضح له أنه غير رمضان، لكنه بعد رمضان اتضح له أنه شوال، أو أنه شهر ذي القعدة، أو أنه شهر ذي القعدة. الجمهور يرون صحة صيامه، وغير الجمهور يرون عدم صحة صيامه، لأنه لم يوافق الشهر الذي فرض الله فيه الصيام. الجمهور يقولون قد بذل ما في وسعه، بذل ما في وسعه في صيام رمضان، ففاته رمضان فيكون معذورا بهذا، بخلاف لو صام على أنه رمضان فاتضح أنه صام شعبان، فهنا اجتهاده لا يكون مسوغا له في قبول صيامه عند العلماء كما سبق ذكر ذلك. المسألة الرابعة أو المسألة الخامسة، إذا كان الأسير في بلاد الكفار فظن أن هذا الشهر رمضان فصامه، لكنه لم يتحرى، يعني أن هذا شهر رمضان لم يسأل، لم ينظر للعلامات، ما تحرى، صام مباشرة، فوافق على أنه يعني قد صام رمضان، هذا عند الجمهور صومه غير صحيح، لأنه صام على شك، لأنه صام على شك لا على ظن غالب، لا على ظن غالب. هذا يعني هذه المسائل فيما تعلق بصيام الأسير إذا كان في بلاد الكفار، وهكذا لو كان في بلاد المسلمين وهنالك من يحارب عبادة الله فيمنع المسجونين من العبادات ويحول بينهم وبين أن يعرفوا العبادات يعني على وجه صحيح. المهم من كان في بلاد المسلمين وحصل له يعني مثل ما يحصل الأسير في بلاد الكفار، فيكون حكمه كحكم من كان في بلاد الكفار من جهة ما يعذر به وما لا يعذر به، والله أعلم. عندنا الآن مسألة، قال عبد القادر البغدادي في الناسخ والمنسوخ: وقد أجمعوا على أن الصيام المفروض أربعة أنواع، على أن الصيام المفروض أربعة أنواع، وهو صوم شهر رمضان، وصوم قضائه لمن أفطر بعدما لزمه فرضه، وصوم الكفارة، وصوم النذر. قلت، قال صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: قد عرفت أن الصيام المفروض هو صيام شهر رمضان أداء وقضاء، وصيام الكفارات، وصيام المنذور، وعرفت أن هذا القدر متفق عليه عند الأئمة. يعني هذه المسألة أن أنواعا من الصيام الواجب أربعة متفق على وجوبها، صيام رمضان، وقد سبق لكم يعني الإجماع على وجوب فرض رمضان، والثاني الإجماع على وجوب قضائه لمن لزمه القضاء، وهذه المسألة ستأتي، وصيام الكفارة، كفارة الظهار، وهكذا كفارة قتل الخطأ، وهكذا كفارة اليمين إذا لم يتيسر له الثلاث التي هو مخير فيها إلى آخره، والصيام المنذور الذي ينذر به صاحبه، وهذه المسائل ستأتي إن شاء الله والإجماع عليها حاصل والحمد لله. وهنالك مسائل يجب الصيام فيها أخرى إن شاء الله سيأتي ذكرها في محلها. كم قرأنا مسائل الليلة؟ سبع مسائل. نعمة عظيمة، نعمة عظيمة.
في العاشر من شهر رجب لعام 1440 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام.